إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ولموقعنا على السبريكر في لقائنا الرابع في هذه الدورة لشرح كتاب الصيام من جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الإفطار متعمدا. وذكر في هذا الباب الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول الإمام الترمذي: حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو المعطوس. أبو المعطوس هذا مجهول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله، صوم الدهر كله وإن صامه. هذا الحديث ضعيف، وفيه هذا الرجل المجهول كما ذكرنا. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: وسمعت محمد أي البخاري يقول: أبو المعطوس اسمه يزيد بن المعطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث. إذا الحديث ضعيف لا يستقيم، ولكن رغم أن الحديث ضعيف نقول أن الحديث فيه وعيد شديد، ولا شك في أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا فإنه أبطل صيامه متعمد، وهذا لا يفعله مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويتقرب إلى الله تعالى بصيام هذا الشهر الذي لا أحد يجهل من المسلمين شرفه وعظم صيام أيامه. فمن أفطر متعمدا وكان إفطاره في أمر لا يجوز شرعا ثم أصر على فعله ولم يسارع بالندم والتوبة والرجوع، فإن هذا لا ينفع الصيام، ولو صام ما صام من أيام الدهر يريد قضاء هذا اليوم، فإن هذا قد فرط في أمر ما كان ينبغي له ذلك. فصيام هذا لا يجزي عنه في إفطار ذلك اليوم متعمدا. لكن يذكر في ما يذكر في بعض الأحاديث أن من صام متعمدا مع حصول الندم والتوبة بالإسراع بعد حصول منه تعمد الصيام سارع بالندم والتوبة والحسرة، فإنه يقبل منه صيام ذلك اليوم وقضاؤه. وهذا دليله ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا في درس في هذه الليلة، وهو الحديث عند أيضا في السنن عند أبي داود أيضا، في الذي جامع أهله في رمضان وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام نادما متحسرا، يقول يا رسول الله إني هلكت نفسي وكذا وكذا، فجاء نادم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم يوما واستغفر الله. إذن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ندمه وحسرته وقبح ما فعله اعترافه، قال له صم يوما، أي عن هذا اليوم الذي اقترفت فيه هذا الذنب، ثم قال واستغفر الله، أي يعني اندم على هذا وقد ظهر عليه الندم، لكن طلب منه أن يزيد الاستغفار إلى الله تعالى ويكثر من ذلك. والمسألة هذه فيها تفصيل، فمن أفطر عمدا ولم يتب لو صام الدهر لم يجزع عنه، هذا قول عامة العلم. وأما من أفطر عمدا ثم تاب ونصح وندم فإنه انقضى ذلك اليوم يرجى له التوبة، لهذا الحديث الذي معنا في قول النبي صم يوما واستغفر. طيب لو قال قائل في رمضان هذه السنة، رمضان جاء في صيف والحر شديد، وأنا يعني ما أريد أن أتكلف صيام في هذا الحر الشديد، لكن أؤخر صيام هذا الشهر إلى أن يدخل الشتاء فأصوم شهرا كاملا مقابل هذا الذي تركته الآن. قول هذا أولا لا يجوز لمسلم أن يفعله، وهذا تعدي، هذا تعدي وبدعة في دين الله تعالى، فتركه للصيام بهذه الكيفية هذا لا يقول به أحد، بل لا يقول به مسلم يؤمن بالله ويعلم حرمة صيام رمضان وشرعه لكل مسلم. وهذا حاله كمن تعمد ترك صلاة، كالذي يترك صلاة الفجر مثلا يوميا متعمدا كل يوم متعمدا، لا يجعل توقيت ولا منبه ولا أحد، هذا فعل هذا يدل على إصراره وعلى عدم ندمه، فهذا لا تقبل منه هذه الصلاة لو صلاها ألف مرة هكذا، لأن هذا تعمد، وهذا الذي أيضا تعمد هذا الفعل هكذا حاله. لكن لو قلنا أن هناك من ترك الصلاة يوما تكاسلا، ترك الصلاة يوما صلاة الفجر تكاسلا، لا شك هنا حصل العمد، لكنه بعد فعله هذا نقول صلاته لا تقبل إلا إذا كان جاء نادما متحسرا وتائبا إلى الله توبة النصوح على شروط التوبة، نقول هذا يرجى له القبول، يرجى له القبول، وأيضا نقول له صم يوما بدل هذا اليوم الذي تركته بهذه الكيفية بعد التوبة والندم. نعم، وهكذا الرجل الذي جامع في رمضان كما ذكرنا حاله، سيأتي معنا في الحديث الذي سيأتي معنا في أو الباب الذي يأتي معنا قبل قليل. إذن هذا حال تفصيل الأمر، فنقول من تعمد الإفطار وأصر على ذلك ولم يندم ويسارع لو صام ما صام لا ينفعه ذلك الصيام، لأن هذا إحداث في دين الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي بدعة ضلالة، وينبغي المسلم أن يحذر من هذه البدع والضلالات. هنا مسألة تحصل كثير ويسأل أهل العلم فيها، وهي أن بعض البنات إذا بلغت في سن البلوغ وظهر عندها الحيض فإنها حياء وخجلا تتكتم، لا تظهر هذا الأمر لأمها ولا لأحد، ولا ربما مر عليها رمضان فلا تصوم تفطر وهكذا. هذه البنت إذا ندمت بعد ذلك وشعرت بأن هذا لا يجوز وأرادت أن تقضي، يقول أهل العلم في مثل هذه تعذر إذا حصل منها الندم السريع والحسرة، وتعذر لجهلها وحيائها وخجلها، وأن لم تفرط في هذا الأمر يعني ساخرة ولا مستهزية ولا تاركة للأمر، لكن وقعت في شبهة الخجل والحياء وغير ذلك. فنقول لمثل هذا اندمي وتوبي واستغفري إلى الله تعالى واقضي هذا الشهر الذي تركتيه، وإن كانت سنة أو سنتين أو ثلاث تقضيها متجزئة قليل قليل هكذا، ويرجى أن الله تعالى يغفر لها لما ذكر من حالها، والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار المعنى واحد، يعني أحد، وأبو عمار المعنى واحد، كأنه لم يعرفها، وقال: واللفظ لفظ أبي عمار، يعني اللفظ الذي جاء في الحديث هذا هو الذي قال يعنى. قال: حدثنا سفيان، كلاهما قال، والذي حدث عمار، حدثنا سفيان أو أبي عمار، أبو عمار، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أو تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق الزنبيل معروف. قال أبو، قال الترمذي: والعرق المكتل الضخم. قال: فتصدق به، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به، أي كفارة لفعله، كفارة لفعله. فقال هذا الصحابي رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أحد أفقر منا، أي منه ومن آل بيته. قال: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، قال: خذه فأطعمه أهلك. وقال في هذا الباب أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع، وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، وشبه الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب. وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي وقال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أفطر فتصدق عليه، خذ فأطعمه أهلك. يحتمل هذا معاني، يحتمل أن يكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا وملكه قال الرجل ما أحد أفقر إليه منا، فقال النبي خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفصل بعد الفضل عن قوته، يعني بعد أكله. واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ملك يوما كفر. إذن هذا مذهب أهل العلم، هذا مذهب العلم، والذي يترجح في هذه المسألة والعلم عند الله أنها كما ذكر أهل العلم، بأنه هذا الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء نادما ومتحسرا، فالرسول عليه الصلاة والسلام علم منه ذلك فأمره بالصوم والكفارة، قال صم يوما واستغفر الله. ولا شك أن هذه من الكبيرة من الكبائر، والكفارة ذكرها الرسول مع القضاء لهذا الرجل في حال جماعه، في حال جماعه، وذكر الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة، وهي أولا تحرير رقبة، فإن لم يجب تحرير رقبة يعني فقيرا فإنه يصوم شهرين متتابعين، وكل هذا مع الندم والحسرة. وإن لم يقدر على صيام شهرين متتابعين لعذر في مرض، يعني ليس لأن نقول مثلا والله أنا يعني أتعب في هذا يتعبني كذا، نقول لا، إن ترك إن لم يقدر على الصيام شهرين لعذر شرعي فإن هذا ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. وكما جاء في هذه المسألة أن هذا نادما حاسرا متعسرا تائبا، فمثل هذا يعفى عنه فيصوم. وهكذا قال العلماء تجب الكفارة لكل من وقع في جماع، حتى قالوا الزاني الذي يزني في شهر رمضان، زنى يوما في شهر رمضان وفعل ذلك ثم ندم، فقالوا هذا يقام عليه الحد، حد الزنا. نعم، قاموا على حد الزنا إذا حصل التوثيق، إما بالاعتراف أو بالشهود، ومع ذلك يصوم هذا اليوم يقضيه، وعليه الكفارة، وعليه الكفارة المغلظة كما ذكرنا. وكذلك لو أن الرجل أولج في دبر زوجته في نهار رمضان، هذا أيضا تشمله الكفارة مع التوبة والندم ومع قضاء يوم. وهكذا كل من فعل زنا أو لواط ولم يقم عليه الحد فإنه إذا ندم وتحسر عليه الكفارة المغلظة، وعليه قضاء ذلك اليوم لأنه ندم وتحسر. وهكذا وكما ذكر أهل العلم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الكفارة المغلظة مع حال الجماع، أما في حال الأكل والشرب فلم يأتي ذكر الكفارة، ولذلك قال أهل العلم مع الندم والحسرة فإنه عليه قضاء ذلك اليوم فقط. وإنما الذي يعذر في هذا ولا يكون عليه شيء ويكون عليه القضاء فقط الجاهل، لأن الذي يفعل هذا الأمر جامع زوجته غير ذلك، ثم هو جاهل بالتحريم، أي جاهل أنه لا يجوز أن يجامع أهله في رمضان، هذا معذور، هذا معذور، وليس عليه كفارة مغلظة، إنما عليه التوبة والندم وعدم الرجوع، وعليه قضاء ذلك اليوم. أيضا يعذر الناسي، الناسي، وهذا لا يحصل، لا نادر، لكن لو حصل نسي هو وزوجته وهكذا، فإن هؤلاء يكون عليهم التوبة والقضاء ذلك اليوم وليس الكفارة. أيضا المكره، المكره إكراها صحيحا بشروطه التي تأتي من كلام أهل العلم، فهذا أيضا عليه القضاء والتوبة والندم، نعم، ولا دليل على الكفارة المغلظة في هذه الحالة. ولو قال والله أنا أعلم لكني أنا كنت أجهل الكفارة هذه، إن في عتق رقبة وصيام شهر أنا كنت أجهل، يقول لا ينفعك هذا، لا ينفعك هذا، لكنك أنت عالم أن يعني جماع الزوجة وإثيان هذا أمر محرم، قال نعم هذا لا ينفعك، هذه التوبة لا تنفعك، فلا بد هنا يعني عليه التوبة مع الندم وكذلك الكفارة المغلظة، فلا بد من هذه الأمور، التوبة والندم والقضاء والكفارة المغلظة، نعم. طيب هنا مسألة، فإن جامع أكثر من مرة في رمضان، جامع أكثر مرة في رمضان، يعني لو جامع مثلا في يوم واحد في نهار رمضان مرتين ثلاث، قول هذا ليس عليه إلا كفارة واحدة، لأنه قد أفسد هذا اليوم، واليوم فسد، فما فعله فيه لا يؤاخذ عليه بالكفارات في هذه الحالة، لأن هذا اليوم قد فسد وحرمته بالنسبة له، فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. لكن لو أنه جامع عدة مرات في أيام مختلفة، يعني جامع في رمضان في نهار رمضان مرتين ثلاث أربع خمس عشر، فعليه بكل جماع كفارة مغلظة، نعم عليه بكل جماع كفارة مغلظة، لأنه انتهك حرمة الصيام في أيام معدودة، وهذا حاله حال الذي تكون عليه يمين، يعني فعليه كفارة اليمين هذه، إذا وقع في يمين وقع عليه كفارة، وقع في ثانية عليه كفارة، وقع في ثالثة عليه، إذا وقع في خمس كفارات، في خمس يمين عليه خمس كفارات، لأن كلها منفردة ليست في أمر واحد وفي وقت واحد، فهذا كما ذكرنا. إذا لو أفطر بالطعام دون جماع قد أفسد ذلك اليوم، لكن هنا يعني عليه القضاء مع التوبة فقط. طيب قل لو أفسد، يعني لو 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 أفطر بالطعام، أفطر بالطعام ثم لما أفطر بالطعام ذهب فجامع زوجته، فجامع زوجته في نفس اليوم، فماذا عليه؟ قل إذا كان فعله بيعني بالأكل الطعام وإفساد الصيام ثم فعل ذلك لاستحلال، نعم، الجماع، فهذا قد فسد يومه وهذا اليوم محترم، فلو جامع فيه فإنه يأثم بنيته السيئة، يأثم بنيته السيئة وعليه كفارة المغلظة، لأنه فعل ذلك حيلة، فعل ذلك حيلة، والحيل هذه يعاقب عليها المرء بما جاء في التعمد، لأنه لم يفطر تعمدا للإفطار فقط، وإنما فطر تعمدا ليصل إلى الجماع، فاحتال بهذه الكيفية. مسألة أخرى، هل الكفارة في الجماع على الترتيب أم التخير؟ على الترتيب أم التخير؟ نقول بل هي على الترتيب، ولذلك الرسول ذكر الترتيب في هذا الحديث الذي معنا، فبدأ بذكر حتك رقبة. لما قال لا أقدر قال صم شهرين متتابعين، وهكذا تدرب به. فلما اعتذر عن ذلك قال أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا. فدل على أن الكفارة تكون على الترتيب وليست على التخير. نعم، هذا ينبغي أن يعلم. ويؤخذ من فعل في هذا الشيء، يؤخذ ما قاله ويصدق. فلا يقال أنت كذاب أو يضرب أو يعذر، لا، تأخذ ما ظاهره. وهذا الذي حصل من هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قبل عذره الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يعني فعلت هذا؟ قال نعم، قبل عذره. تجاهل قال لا أنا ما أعلم. وهكذا أيضا في مسألة أنه يعني قبل منه أنه قال لا أستطيع، يعتق رقبة، قبل منه، ما قال لا عندك مال أو ليس عندك مال، وقبل منه أيضا على قدرة الصيام شهرين. وهكذا كل هذا جاء فيه بيان، فيقبل من مسلم ما كان ظاهره. نعم، ويؤمر بأتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين. لا بد من التتابع، لا يقطعها متعمد، وإنما يصوم 60 يوما، شهرين متتابعين. لكن لو قطع صيامه ذلك بسفر أو حيض للمرأة أو عذر شرعي، فهذا له ذلك ويكمل عدد 60 بعد ذلك ويستمر في ذلك. أما من احتال فلا تجوز حيلته. نعم، وينبغي عليه أن يتقي الله في هذا الأمر. والكفارة كما ذكرنا تسقط مع العجز، مع العجز. العجز في ماذا؟ العجز أولا في حال عدم العتق، يعني يقول الصيام ما استطع، نقول هنا ينتقل إلى الصدقة، إلى 60، يعني يطعم 60 مسكينا. طيب، فإذا لم يجد الآن، قال أنا فقير مثل هذا الرجل، فماذا عليه؟ ظاهر ما جاء في هذا الحديث الذي معنا أنها تكون في ذمته، كما قال الإمام الشافعي أن تكون دينا في عنقه، فمتى ما ملك يوما كفر. وهذه محل خلاف بين العلماء، ولكن ما ذهب إليه الإمام الشافعي وهو قول قوي لا شك، وهو قول قوي، فيؤخذ به في مثل هذا الأمر. نعم، والله مستعان. نعم، ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك: باب ما جاء في السواك للصائم. قال حدثنا محمد ابن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان عن عاصم ابن عبد الله. هذا عاصم بن عبد الله ضعيف، عاصم بن عبد الله، هذا عاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبد الله يعني هذا عاصم بن عبيد الله ابن عاصم بن عمر الخطاب العدوي، هذا العدوي وليس المدني، لا العدوي المدني. نعم، هو ضعيف وهو من الطبقة الرابعة، فهذا ضعيف حديثه لا يؤخذ. حدث عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، يعني رأوا كثير يتسوك. لكن هذا الحديث ضعيف. قال أبو عيسى: حديث عامر ابن ربيعة حديث حسن، حديث حسن. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار. ويرى الشافعي بالسواك ولم يرى السواك الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. هذا الأمر وإن ضعفت فيه الأحاديث هذه بما ذكرنا، ولكن الفصل فيه من كلام أهل العلم أنه لا ينهى عن السواك في رمضان، فالسواك سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أحد من العلماء أنه لا يجوز أو أنه يفطر أو غير ذلك، ولكن اختلفوا في الرطب وما غير ذلك. ونقول الرطب هذا الذي ذكر الرطب، فإنه إذا فيه يعني شيء من يعني من سائل فإنه يلفظه، إذا يعني بدأ السواك وجد الشيء سائل فيه هذا الرطب يلفظه مثل ما يتمضمض فلا ويخرجه. وأما اليابس لا شك فيه، لكن إذا قيل فيه فتات قلنا الفتات أيضا يلفظه ولا أثر فيه على الصائم. نعم، ولا يكره استعمال السواك في أول النهار أو في آخر النهار، كل هذا لا يكره، ولا دليل لمن قال أنه يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم الذي هو أحب عند الله تعالى من ريح المسك. يقول هذا لا يصح، هذا الكلام لا يصح ولا دليل عليه، لأن أولا الخلوف هذا ليس في الفم فقط، بل الخلوف يأتي من المعدة حيث المعدة قد خلت، ثم أن السواك لا يزيل الخلوف الذي حتى في يعني في الفم، ثم أن الخلوف هذا لسنا متعبدين بإظهاره وقصدي يعني إبدائه، هذا أمر لا يعلمه إلا الله تعالى، ونحن نؤمن بهذا أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من رائحة المسك، لا نشك في هذا. لكن نقول أن أمر الخلوف وإزالته ووجوده وكيف هو هذا علم عند الله تعالى، وهو حاصل لا شك في ذلك ولا ريب. إذن مسألة السواك لا شك في جوازها، والذين يقولون يصلح في أول النهار ويكرهون في آخر النهار هذا لا دليل عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، والوضوء يحصل طول النهار والصلاة تحصل أيضا إلى آخر النهار في العصر وغير ذلك، فلا دليل لمن تمسك بهذا الأثر وغيره. هنا مسألة فيما يتعلق بالسواك، السواك بالمعجون، السواك بالمعجون والفرشة قال أهل العلم لا يؤثر، وما كان من معجون فحكمه حكم الماء الذي يدخل في الفم، فإنه يلفظه ويخرجه. ولكن يقول الأولى أن يترك المعجون ولا يفعل ذلك إلا في الليل، لكن يقول لو أنه فعل فإنه كالذي يطعم الطعام، يعني وأذن ذلك الصائم أنه يطعم بلسانه، يعني يكون هذا الطعام مالح أو حالي ولا يزدرد هذا، ثم يلفظ ما دخل فيه. وهكذا ما جاء في هذا الباب. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك باب ما جاء في الكحل للصائم. حدثنا عبد الأعلى ابن واصل قال حدثنا الحسن ابن عطية قال حدثنا أبو عاتكة. هذا ضعيف مجمع على ضعفه، فلا يعني يصحح حديث فيه. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. وقال الترمذي وفي الباب عن أبي رافع، في الباب عن أبي رافع. ثم قال حديث أبو عيسى، قال أبو عيسى حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة يضعف. واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد إسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الإمام الشافعي. ولا شك أن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، إذ لا دليل على ضعف هذا أو على أن الكحل يفطر، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، وقد ثبت هذا أن العين ليست منفذا إلى الجوف، وإذا قطر الدواء أو الكحل فهذا لا يصل إلى الجوف. قال العلماء حتى لو بلغ إلى يعني حلقه أو فمه طعم، لأن قد يكون في تسرب عن طريق المسامات ليس عن طريق الحلق، لأن الحلق ليس له منفذ إلى الجوف، قد يترتب يعني يدخل بطرق أخرى. حتى لو وجد طعم يتغير وظننا فقل هذا أيضا لا يضره. وثبت عن أنس أن السواك في الصيام يجوز، نعم. وكذلك يلحق به كما قلنا قطرة العين ومثال ذلك وأمثالها، فكل هذه يعني ليس يعني هناك دليل على حرمتها. والذي يعني المنافذ التي في جسم الإنسان تصل إلى جوفه هي الفم، مجمع عليه، والأنف أيضا مجمع عليه. ولذلك يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صلة استنشاق فلا تبالغ في الاستنشاق، لأن مع المبالغة يصل الماء إلى الجوف، لأن الأنف أيضا منفذ. فهذا يعني لا يجوز، وقد ثبت واقعا وشرعا أن الأنف أيضا من المنافذ إلى الجوف وإلى المعدة. وهكذا أيضا الإبرة، الإبرة مفطرة إذا كانت إبرة مغذية، مغذرة عن طريق الوريد أو أي منفذ، فهذه مقامها مقام الأكل والشرب، كالأكل والشرب تماما. أما الإبر العلاجية التي تستعمل للعلاج وليست للغذاء فهذه لا بأس بها، وليست مما يفسد الصيام، ولا بأس بها كما ذكر كثير من العلم. وكذلك قالوا الحقن التي في الدبر للعلاج، لأن قالوا أيضا الدبر ليس منفذا إلى المعدة، هكذا ذكر العلم. إذن هذه أمور كما ذكر العلم والله أعلم. ثم قال إمام الترمذي بعد ذلك باب ما جاء في القبلة للصائم، باب ما جاء في القبلة للصائم. قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر رمضان. وهذا الحديث في البخاري، هذا الحديث في البخاري موجود. قالوا في الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال واختلف العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد. قال وقال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. نقول هذه المسألة أن الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل عائشة رضي الله تعالى عنها، والقبلة هنا تكون في شهوة، تكون في شهوة، ولم يعني يعلم أنه أفطر. وهكذا قل إذا كان الإنسان يملك نفسه أن لا يضطر بعد القبلة إلى جماع أو إلى إنزال، فالقبلة لا بأس بها ولا تضره. وهكذا المباشرة، أن يباشر زوجته، ومعنى المباشرة أن يضع يده على فخذها أو على ثديها أو يعني يضمها قبلها، كل هذا يجوز، لكن بشرط أنه يضمن أن لا يقع في الوطء أو أنه لا يعني ينزل. فإن لم يضمن، إن خشي على نفسه أنه سيجامع لضعف إيمانه أو ضعف ثقته في نفسه وغير ذلك، فلا يجوز له أن يقبل، وتحرم عليه القبلة وأيضا المباشرة في هذه الحال. أما إذا تأكد حصل عنده يعني قوة إيمان وغير ذلك فلا بأس فيما ذكرنا، لأن هذه الأحكام بالمقاصد، فمن قصد شيء وفي نيته الوقوف المحرم تحرم عليه، ومن يعني وثق من نفسه فإنه لا تحرم عليه. وعائشة قد أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبلها باشرها، وذكرت أنه كان أملككم لأربه، أي بمعنى أنه كان أملك الناس في أنه لا يطأ ولا ينزل مع حصول هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا القبلة، القبلة كما ذكرنا، والذين يفرقون بين القبلة بين الصغير والكبير لا دليل معهم في هذا، لا دليل معهم، لأن هذه المسألة تختلف من شخص لآخر. ربما يكون شيخ كبير في الثامن في 80 أو 90 وشهوته قوية، فإذا قبل وقع في المحظور. وربما يكون شاب صغير 20 25 30 سنة وعنده من قوة الإرادة أنه لقبل لا يحصل منه المحظور. إذا المسألة ضابطها ليس السن، وإنما ضابطها الثقة في النفس، وأيضا عدم حصول النوايا التي قد تدفع إلى ذلك مما ذكرنا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله قبلت زوجتي، وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت يا عمر لو تمضمضت بالماء أضرك ذلك؟ قال: لا. قال: هو كذلك، يعني عند الرسول كالمضمضة بالماء، إنسان تمضمض ثم أخرج الماء من فيه ما ضره. فقاس الرسول أن قالوا أن القبلة للمرأة بشهوة حتى بشهوة لا تضر لأنها بهذه الكيفية. وهذا معلوم مع ماذا؟ مع أنه لا تسوقه ولا تقود إلى الجماع ولا تقود إلى الإنزال. فالذي يفسد الصيام هو حصول الجماع بعد القبلة أو بعد أو ماذا أو الإنزال من المني وغير ذلك. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك قال: باب ما جاء في مباشرة الصائم، في مباشرة الصائم، وهذا الذي نوهنا عليه في الباب الأول. قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه، نعم لإربه عليه الصلاة والسلام، أملككم لنفسه من الوقوع في الجماع، أملككم لنفسه الوقوع من الجماع. قال: حدثنا في الرواية الأخرى حديث آخر قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو متفق عليه عند الشيخين، وأبو ميسرة اسمه عمرو بن شراحيل، ومعنى لإربه يعني لنفسه، أي يملك نفسه من الوقوع في ماذا؟ في الجماع. إذا الأمر كما سبق أن بينا أن مسلم له أن يقبل، وكذلك له أن يباشر، نعم، ولا يضره ذلك. نعم. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزل من الليل. باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزل من الليل. العزم هنا معناه النية. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، يعني موقوفا. إذا الحديث مختلف في رفعه. شيخ الألباني رحمه الله تعالى يصح هذا الحديث، الحديث الأول يصحه الشيخ الألباني، يقول هذا حديث صحيح، ولعله صحه بالطرق والمتابعات، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان يجتهد في إيجاد الطرق، وقد صحه موقوفا وقال الإمام الترمذي: وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر، إذا لم ينويه من الليل يعني في صيام النذر. يقول هذه كلها في لابد أن يعني يكون هذا أن ينوي قبل الفجر. ثم قال: إذا لم ينوي من الليل لم يجزه. إذا لابد في صيام الفرض وفي القضاء وفي النذر وكذلك في الأيام التي فيها يعني مقصودة، يعني كيوم عرفة وأيام الإشارة يعني الست من شوال، لأن هذه مقصودة يوم كلها مقصود، يوم طول النهار كله مقصود، ويوم يعني أيضا عاشوراء المقصود فيه طول النهار كما سيأتي معنا في التفصيل. وأما هنا ذكر: وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. لا شك هذا هو القول في هذه المسألة كما ذكر الإمام الترمذي في هذا الموضوع مما أسنده إلى أهل العلم. وأما الحديث فقد قلنا أنه مختلف في رفعه نعم، ويعني صح ماذا يعني في وقفه عن ابن عمر. ومعنى الحديث أنه من لم ينوي الصيام من الليل، ولا بد من النوم من النية، لأن تعريف الصيام كما سبق أن عرفنا في أول درس هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق، أي من قبل طلوع الفجر الصادق ولو بلحظة إلى غروب الشمس. إذا هذا هو الصيام، فلا بد أن تحصل النية بهذا الصيام من قبل طلوع الفجر الصادق. إن لم تحصل النية إذا هو لا يصوم، ما يفعل شيء. هذا يتعلق بصيام الفريضة وقضائها والنذر وأيام شوال الست وكذلك يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهكذا كل ما يعني صامه يريد صيام اليوم كله بنية إما يعني القضاء، وهذه النية التي ذكرها. إذا لابد أن ينوي ولو قبل طلوع الفجر بلحظة، قبل الفجر بلحظة. فمن لم ينوي في هذا الوقت فلا يصح صيامه صيام الفرض ولا أيضا الأمور التي ذكرناها، فينبغي مراعاة هذا الأمر والحذر منه. ومعنى قوله من الليل أي ولو بيسير من الليل، جزء يسير قبل طلوع الفجر الصادق. ولذلك قالوا لو جاء الخبر يعني خبر رمضان في النهار، قد دخل النهار وجاء خبر والله أن هذا اليوم صوم أمسكوا، قالوا هنا وجب الإمساك، وجب الإمساك ولا يجوز الأكل لأنه يوم محترم. ومع ذلك قالوا لابد من القضاء، لأنه النية حصلت في داخل الصيام في داخل الفريضة فلا يجوز. فهنا يمسك لاحترام هذا اليوم ثم يقضي يوما بعد ذلك. نعم. إذن عليه الإمساك إذا جاء في نفس النهار، والقضاء هذا بخلاف النفل لا يلزم، النفل مطلق لا يلزم، ويكتب له في النفل يعني على أن يكون أصبح يعني قبل يعني طلوع الفجر أمسك عن الأكل، ليس لا أمسك من شان يعني نية الصيام، لا يعني لم يأكل، ثم أصبح ولم يأكل ولم يشرب. ثم بعد مضي 5 ساعات من النهار قال والله اليوم أنا لم أكل الآن، الآن أصوم هذا اليوم نفل، أصوم هذا اليوم نفل، جاز له ذلك، جاز له أن هذا النفل، ولا يلزم يعني أن يكون أن يكون نوى قبل طلوع الفجر، لا يلزم، لأن هذا يوم النفل، ويعني في يوم النفل الصائم هذا أمير نفسه، أمير نفسه، فلا تلزمه النية قبل ذلك، ويكفي النوى في أي ساعة، فيكتب له الأجر من بعد النية، يكتب له يعني إذا صام نصف اليوم وقد نوى له تكتب له يعني مدة صيامه، مدة صيامه يعني نصف اليوم، وهكذا. هنا مسألة، هل يلزم النية كل ليلة من رمضان؟ نقول لا يلزم، لا يلزم، لأن النية يقولوا تبع للعلم، فأنت في أول ليلة من رمضان الحمد لله قد علمت أن شهر رمضان دخل وأنك وفرض عليك كله، فأنت تنوي صيام الشهر كله، صيام الشهر كله، إذا المسألة لا تحتاج إلى تجديد نية كل ليلة، يلزم هذا. نعم. مسألة، إذا نام قبل غروب الشمس في يوم من أيام رمضان، يعني العصر، نام العصر ولم يستيقظ إلا من نهار اليوم التالي، يعني طول الليل من العصر، طول الليل وطول النهار وهو يعني هكذا أيضا يعني على حاله، إذن يعني هذا صام ولم يأكل شيء. نعم، هذا مسألة أخرى، هل يصح صيامه ونقول له لم يبيت النية بالليل؟ نقول لا يلزم تبيت النية كما قلنا، لأن هذا قد علم أنه سيصوم الشهر كله ثم هو لم يأكل في النهار، فصيامه صحيح وليس عليه شيء، ولو أنه حصل له ما حصل فلا بأس في صيامه، وصيامه صحيح، ولا يعني انقطع الصيام إلا بقطع النية، بقطع النية تعمدا، ويكون صيام الشهر كله بتلك النية الأول التي كان في أول شهر، إلا إذا حصل انقطاع مثلا بعد 5 أيام من رمضان، سافر وفي سفره أفطر، هذا إذا بدأ يصوم من جديد بعد عودة من السفر هنا يبدأ يجدد النية. نعم، وهكذا من مرض وأفطر، وكذلك الحائض هكذا إذا حاض في رمضان فإنها تجدد النية عند بدء يعني فعل الصيام من جديد على هذا. إذن ليش؟ لأن النية تتبع العلم ولا تحتاج إلى وسوسة، بعض الناس يوسوس والوسوسة هذه من الشيطان، فنقول يا أخي ادع الوسوسة هذه، لأن النية محلها القلب، النية محلها القلب وهو العزم والإرادة، وإنما الأعمال بالنيات، فلا داعي هذا الوسوسة من الشيطان، الشيطان يريد أن يوقعك في البدع ويفسد عباداتك، وربما يجعلك تكرر العبادة مرات وكرات في صوم في صلاة في وضوء لهذه الوسوسة التي ينبغي تحذر منها. مسألة، صيام الأيام المقصودة من ماذا؟ من السنة، كصيام 6 مثلا، هذه أيضا لابد فيه تبييت النية، نوهنا على هذا الكلام. إذن صيام الأيام المقصودة، يوم 6 من شوال هذه مقصودة، لابد أن تصوم النهار كله، فلابد أن تبييت النية من الليل. هكذا أيضا صيام يوم عرفة، نعم، وهكذا صيام يوم عاشوراء، وكل صيام يعني جاء فيه يعني أجر صيام ذلك اليوم وقد نويته. أما الصيام المطلق يعني صيام نفل فلا يلزم تبييت النية، وإنما تنوي من بعد ماذا؟ من بعد يعني أو عند حالة يعني إرادتك للقضاء، حالة إرادة القضاء هذه الآن يعني اسمها ماذا؟ تنوي. ذكر الإمام الترمذي في بعض أقواله عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايات عن الصحابة، قل ماذا؟ الصائم أمير نفسه، وأمير نفسه يفعل أنه يعني هكذا إذا شاء أن يقضي أن يصوم أو لا يصوم، كل هذا يجوز له لأنه قد رخص له في هذا الأمر. وثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يعني من صام ويعني هكذا لعلنا نذكرها في باب آخر، قال باب صيام متطوع بغير تثبت. نعم هذا ما جاء في ماذا؟ أي في 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 صيام، يعني باب ما جاء في إفطار الصائم، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. إذن يعني هنا باب، قال في باب ما جاء في هذا الباب ذاته ذكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد دعي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في السنن أنه دعي إلى يعني مأدبة، وكان معه جماعة من الصحابة، فلما قدم لهم الطعام رجل من هؤلاء القوم تنحى ناحية، فقال عليه الصلاة والسلام أخوك دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. هذا الحديث فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعي يعني إلى مأدبة وهو صيام نفل ليس صيام يعني شيء من هذا، وأراد يعني أخوه أن يكرمه ثم جاء، فإنه إن شاء صام أتم صيامه واعتذر. وهكذا أيضا في يعني ما يكون في حال يعني الولايم جاء الحديث إذا دعاك أخوك فأته فادعو له فإن شئت كل أو شئت أفطر. إذن هنا الرسول أمره قال يعني بينهم قال أخوكم تكلف لكم وجاء بالطعام وفعل لكم، فقال هذا الذي تنحى كل يوما اليوم كل اليوم ثم صم يوما مكان إن شئت، فعلقه بالمشيئة. وهكذا كما قلنا الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وله أجر النية، أجر نية في حال هذا الأمر. طيب قال باب ما جاء في إيجاب القضاء عليها، في إيجاب القضاء عليه. هنا يعني أيضا في حديث المتصل بالحديث الذي معنا الباب الذي معنا، قال باب صيام التطوع بغير بغير تبييت. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رضي الله تعالى عنه يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا، قال فإني صائم. دخل علي ليس علي، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دخل رسول عليها، دخل علي رسول الله يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لعم، قلت لا، قال فإني صائم. إذن هذا فيه بيان أن صيام النفل المطلق هذا ليس يوم محدد، فعل رسول الله قال فإني صائم، إذن أمسك من جزء من النهار. والحديث هذا رواه مسلم، رواه مسلم، ففيه بيان أن يعني صيام النفل لا يلزم تبييت النية له من قبل طلوع الفجر. ذكر أيضا حديث آخر عن محمود بن عيلان أغيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية يعني من طعام. قال واهي؟ قال قلت حيس، الحيس والتمر مع السمن. قال أما إني أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل. إذن هنا أفطر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل أنه يعني الصيام نفل مطلق، فإن شاء تمه وإن شاء يعني ترك الصيام. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن، وكما ذكرنا هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم. طيب قال بعد ذلك الإمام الترمذي باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه، باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه أي إيجاب القضاء على اليوم الذي يعني ترك صيامه، ترك صيامه. هنا أورد حديث قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن ذرقان عن الزهري. الزهري هذا لم يدرك عائشة، فحديثه مرسل، حديثه مرسل، هذا مرسل على الصلاح القدماء، عن عروة عن عائشة، لأن الزهري لم يدرك. إذن هنا علة، قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه. حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا، فأكلنا منه، فجاء رسول الله فبدرتني إليه حفصة، وكانت أنبه أبيها، وكانت ابنة أبيها، أي في الجراءة، أبوها عمر الخطاب رضي الله عنه. فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. قال اقضيا يوما آخر مكانه. هذا الحديث مرسل، يعني مرسل على اصطلاح القدماء، ويعني على الأصح على اصطلاح المتأخرين منقطع، لأنه يعني الزهري يروي يعني عن عائشة ولم يسمع منها عن عروة عن عائشة، إذا فيه انقطاع. طيب فهذا منقطع. قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن عاصم الحديث وهكذا، فالحديث فيه انقطاع. لكن الحديث قد سبق أن ذكرنا أن هذه الحالات يجوز فيها الإفطار ويجوز فيها الإتمام، لأن الأمر يعني فيه سعة، والصوم صوم نفل مطلق. وحتى لو كان صوم يوم مقيد، يعني أيام مثلا العيد شوال، الست من شوال أو غيرها، فيجوز له أن يفطر، لكن لا ينبغي أن يعني يفسد صيامه إلا لأمر يحتاج إلى شيء من يعني الضرورة في الإفطار وغير ذلك. وهذا يعني كلام أهل العلم قديم وحديثا. أورد آخر شيء هنا، قال حدثنا بهذا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي، قال حدثنا روح بن عبادة عن أبي جري فذكر الحديث، وقال وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس. يعني القضاء فيه نظر عند كثير من أهل العلم أنه يعني لا يلزمه، بمعنى يلزمه لزوما يعني حتميا إذا لم يقضي، لكنما يقضي مثل ما ذكرنا في حديث يعني أبي سعيد الذي مضى معنا، الذي يعني استضاف إخوانه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يعني قد يعني دعاكم وتكلف لكم، قال افطروا ثم صم، ثم قال إن شئت. وهنا أيضا حديث مهاني، وإن كان تطوع قال فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. المسألة هذا حديث أمهاني أيضا، روى أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، إن كان قال إن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. هذا في ماذا؟ في التطوع. أما في يعني الواجب فلا ينبغي إفساد صومه، يعني الإنسان لا ينبغي يعني إفساد صومه لأنه يوم محترم. قال ابن منير ليس في تحريم الأكل في الصوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة، كقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم إلا أن الخاص يقدم العام. يعني هذا في من يقول مثلا يعني إنسان صام ثم رأى أن يعني يفطر فأفطر. بعض الناس يقول يعني يقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، أنت أبطلت اليوم عملك. نقول لا، أنا ما أبطلت عملي يعني اعتداء، لم أبطل صلاة فريضة ولا سنة راتبة فريضة يعني واجبة وكذا. يعني الدليل الذي جاء في هذه الآية ولا تبطل أعمالكم، قال بعض أهل العلم هذه الآية جاءت في الردة، يعني تبطل إيمانك، وثم أنا لما أبطلت يعني هذا الأمر جاء الدليل بأنه يجوز منه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صم وإن شئت أفطر، وقال إيش في الحديث الآخر الصائم يعني النفلي أمير نفسه، فإن صاء تم وإن شاء أفطر. إذن الدليل أيضا معي كذلك. لكن لو أن إنسان مثلا جاء دخل المسجد يصلي الآن ركعتين يعني سنة تحية المسجد، ثم يعني رأى إنسان يعرفه فقام أبطل صلاته وذا يسلم على فلان، يقول لا ما في داعي تبطل صلاتك، ما في داعي، لماذا تبطل صلاتك وأنت الآن مأمور بتحية المسجد وهي على قول أهل العلم واجبة. لكن لو أنه قام يصلي ثم أثناء صلاته للنفل أو الراتبة قامت الصلاة وهو يعلم أنه لن يدرك تكبيرة الإحرام، هو يقول أبطل صلاتك الآن، ولا ينطبق عليك أيضا معنى هذه الآية التي ذكرنا ولا تبطل أعمال، لأن هذه فيها يعني محل خاص بها ولا تبطل أعمال، وهذه فيها محل خاص وهذه فيها دليل وهذه في دليل، والله أعلم. وبهذا إن شاء الله نكون انتهينا من درس هذه الليلة، ونتوقف في هذا الموضوع، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.